السؤال الأول ما فقه الحديثين التاليين: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم يقاتل آخرهم الدجال. والحديث الثاني: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا.
نعم. الحديث الأول ليس المقصود استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي، لأن هذا إنما يتعلق بهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث الصحيح، وإنما المقصود أنه هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة، بحيث أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عاداهم، لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمن وزمن. هذا تماما يخطر في بالي قوله عليه السلام: إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة، أي لا يعني أن السيف ماضي مثل اللحام مثلا اللي حاطط اللحم وعم يقطع فيها 5 دقائق ربع ساعة اللي هو، لكن أنه لا ينقطع، بيمشي زمن الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم فهو يستمر، لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. خلاصة الجواب أن القتال المذكور في الحديث إذا فسر بالقتال المادي فلا يعني أنهم يستمرون في كل لحظة في كل لحظة في كل لحظة في قتال، لا، وإنما أن هذا القتال منهم للكفار لا ينقطع إلى يوم القيامة، أن يستمر ولو بحال التقطع ما بين قتال وقتال. وإذا كان المقصود بالقتال هو يعني القتال المعنوي وهو الحجة، فهذه والحمد لله مستمرة دائما وأبدا حتى تقوم الساعة. هذا الجواب بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الآخر فواضح جدا منه، ولا أدري ما هو السبب في سؤال عن هذا الأمر الواضح. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الانغماس في الماء الراكد إذا كان جنبا، وإنما يأمر بأن يغترف منه اغترافا، فالأمر واضح جدا أن الانغماس يعرض هذا الماء الراكد لأحد شيئين ولا بد منهما: إما للنجاسة وإما للقذارة. فإذا في سبيل المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على نقاوة الماء اللي يلازمها الطهارة، يعني قد يكون الماء طاهرا لكن يكون قذرا، قد يكون الأمر هكذا، فهذا الذي ينغمس في الماء فإما أن يلوثه وإما أن ينجسه. ولذلك كان من تأديب الرسول عليه السلام لأمته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء، ويأمره أن يغترف منه اغترافا، كما بين ذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعد هذا البيان أريد أن نلفت النظر إلى أمر نحن بحاجة أن نلاحظه حينما ندرس السنة. هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر. هنا سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء، قال: يغترف اغترافا. هنا نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، هنا نستفيد هذه الفائدة، نقعد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يغترف اغترافا فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده ويتأوله بتأويل آخر. فهذا يشبه تماما هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر. هنا سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء، قال يغترف اغترافا. هنا نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، هنا نستفيد هذه الفائدة، نقعد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول ها راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يغترف اغترافا فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده ويتأوله بتأويل آخر. فهذا يشبه